السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا فدليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الباب الثاني في تفصيل الأخلاق الحسنة والرذيلة وفوائدها ومفاسدها وكيفية اكتساب الأخلاق الحسنة ومعالجة الأوصاف الذميمة، وهو مشتمل على 5 مقامات. تطرق المحدث الشيخ عباس القمي رحمه الله في هذا الكتاب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية إلى القوى الأربع للناس، وهي القوة العاقلة والقوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة الواهمة، وبين رحمه الله إلى أن ميزان الفعل الخلقي الحسن هو ما توفر على الحد الأوسط بين الإفراط والتفريط. فمثلا بالنسبة إلى القوة الغضبية، إن عدمت الجرأة فهذا تفريط وجبن، وإن وجدت الجرأة ووضعت في غير موضعها أي في جانب الإفراط فهذا تهور، وإن وجدت الجرأة ووضعت في موضعها فهي شجاعة. إذن الشجاعة صفة حسنة من ثمار القوة الغضبية، وهي عبارة عن حد وسط بين الإفراط والتفريط، بين التهور الذي هو إفراط في القوة الغضبية وبين الجرم الذي هو تفريط بالقوة الغضبية. وهكذا بالنسبة إلى القوة الشهوية، ففيها إفراط في الأكل والشرب والجنس فيقال له شراء، وفيها تفريط ويقال له خمود، وهناك حد وسط بين الإفراط الذي هو الشر وبين التفريط الذي هو الخمود، وهذا الحد الأوسط هو عبارة عن العفة. وبما أن الحديث في أربع قوى وهي العاقلة والغضبية والشهوية والواهمة، إذن ستكون المقامات أربعة بل خمسة. فكيف كانت المقامات خمسة؟ في المقامات الأربع الأول يذكر الصفات المترتبة على كل صفة، يعني في المقام الأول ما يترتب على القوة الواهمة، في المقام الثاني ما يترتب على القوة العاقلة، في المقام الثالث ما يترتب على القوة الغضبية، المقام الرابع ما يترتب على القوة الشهوية، وأما المقام الخامس فما يترتب على القوة الثلاث، الشهوية والغضبية والواهمة إذا سيطرت عليها القوة العاقلة. إذن الآن أخذنا خلاصة وفهرست كل مباحث كتاب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية. المقامات العلية كم مقام؟ خمسة. المقام الأول الصفات الحسنة التي تترتب على القوة الواهمة. المقام الثاني الصفات الحسنة التي تترتب على القوة العاقلة. المقام الثالث الصفات الحسنة التي تترتب على القوة الغضبية. المقام الرابع الصفات الحسنة التي تترتب على القوة الشهوية. المقام الخامس الصفات الحسنة التي تترتب على القوى الثلاث، الغضبية والشهوية والواهمة إذا أدارتها القوة العاقلة. خلاص ما يحتاج تحضروا للدرس، خلص من الكتاب اليوم. بعد والأمور تعرف بأضدادها، فإذا عرفت الحسن عرفت السيء، إذ السيء ضد الحسن. فنحن ندرس المحاسن والمساوئ، وندرس المناقب في مقابل المثالب. فنحن ندرس المحاسن والأضداد. إذا نشرع في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ الأمور التي تترتب على القوة الواهمة أو القوة العاملة. ما هو أبرز شيء يترتب على القوة العاملة؟ الجواب العدالة. والعدالة لها معنيان ومصطلحان، العدالة بالمعنى الأخص والعدالة بالمعنى الأعام. فما الفرق بينهما؟ العدالة بالمعنى الأخص في مقابل الظلم، العدل في مقابل الظلم. يعني في هذه المسألة مثلا تقسيم الإرث، هذا المقسم إما عادل وإما ظالم، هذه عدالة بالمعنى الأخص. يعني في خصوص مورد معين، تعامل الزوج مع زوجته، تعامل الأب مع أبنائه، تعامل الأستاذ مع تلاميذه، إما أن يكون عادلا وإما أن يكون ظالما، فهذه عدالة بالمعنى الأخص. وهناك عدالة بالمعنى الأعام،
فما هو المراد بالعدالة بالمعنى الأعام؟ الجواب: العدالة بالمعنى الأعام ملكة تحصل في النفس، يستطيع من خلالها الإنسان تعديل الصفات والأفعال. فإذا عدل الصفات والأفعال صارت الأخلاق حسنة. ومن هنا يعلم أن العدالة بالمعنى الأعام هي منشأ جميع الفضائل والأفعال والصفات الحسنة، لأن هذه الملكة النفسانية الإنسانية تجعل الإنسان قادرا على تعديل جميع الأفعال، ويكون قادرا على تعديل جميع الصفات. ومن هنا قيل لها العدالة بالمعنى الأعام، لأنها تعم جميع الأفعال وجميع الصفات، بخلاف العدل في موطن خاص والظلم في موضع خاص، أي خصوص ظلم الأب لأبنائه أو عدالة الرجل مع زوجته، فهذه عدالة خاصة في مقابل ظلم خاص. فمن حاز على العدالة بالمعنى الأعم ارتقى إلى سماء الفضيلة، أي أنه من حصلت لديه ملكة نفسانية داخلية من خلالها يستطيع ويقدر أن يعدل جميع صفاته ويعدل جميع أفعاله، فصير جميع أفعاله معتدلة وجميع صفاته معتدلة، فصارت العدالة بالمعنى الأعام أي الملكة النفسانية سبب، والأخلاق والصفات الحسنة مسبب. الملكة التي هي العدالة بالمعنى الأعام علة، والأخلاق والصفات الحسنة معلومة. إذن منشأ جميع الأخلاق الحسنة هي صفة العدالة بالمعنى الأعام، والعدالة بالمعنى الأعام من ثمار القوة الواهمة والقوة العاملة التي فائدتها التحريك العملي. قلنا الفارق بين القوة العاقلة والقوة الواهمة، إن القوة العاقلة عقل نظري والقوة الواهمة عقل عملي، يعني ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يفعل، بخلاف العقل النظري ما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن يعرف. مثال بسيط حتى يبين أن الدرس بسيط وجداني. شخص واقف، مر به رجل فسبه سبا وشتمه شتما، فتحركت القوة الغضبية لضربه أو لشتمه، ثم مر به شخص ومدحه مدحا جعله في مرتبة الأنبياء والمرسلين، لكن هذا الشخص المذموم من جهة
محمود من جهة أخرى عنده ملكة نفسانية تتحكم في تحريك النفس وتعدل هذا السلوك بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، بل ضبط لهذه النفس. فهنا هذا الشخص عند ملكة العدالة بالمعنى العام، أي عنده ملكة نفسانية يقدر من خلالها على تعديل أفعاله، ويقدر من خلالها على تعديل صفاته، فتكون النتيجة أن أخلاقه أخلاق حسنة. لكن من يفقد هذا الاعتدال ما عنده توازن، تزول منه صفة العدالة بالمعنى العام. قال علي عليه السلام في صفات المتقين: في الزلازل وقور، تزول الجبال ولا يزول هذا المتقي. عند اتزان، عند استقرار. هذا تمام الكلام في آثار المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ القوة الواهمة. ما هو أبرز أثر للقوة الواهمة؟ العدالة بالمعنى العام في مقابل العدالة بالمعنى الأخص. يبقى هذا السؤال: هذه العدالة بالمعنى الأعام هل لها أقسام أو لا؟ وبعبارة أخرى، ما هو متعلق العدالة بالمعنى الأعام؟ الجواب: ثلاثة أمور. الأمر الأول: بين الخالق والمخلوق. الثاني: بين المخلوقين الأحياء. الثالث: بين المخلوقين الأحياء والأموات. إذن أقسام العدالة بالمعنى الأعام، أي حقول العدالة بالمعنى الأعام، ثلاثة. الأول: بين الخالق والمخلوق. لكي يكون المخلوق معتدلا مع خالقه ينبغي أن يعرفه وأن يعبده وأن ينفذ أوامره وأن يطيع الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل صلوات المصلين. إذن طاعة الله وطاعة رسوله والأنبياء هذا مصداق بارز للعدالة بالمعنى الأعم بين الخالق والمخلوق. قسم الثاني: العدالة بين الناس الأحياء. مثل ماذا؟ أداء الحقوق: حق الأب، حق الأم، حق الابن، حق الجار، حق الأستاذ. بعد أداء الأمانات: الإنصاف في المعاملات، تعظيم وتوقير كبار القوم، العطف على الصغار. هذا كل من مصادق العدالة بالمعنى الأعم بين الناس أحياء. قسم الثالث: العدالة بالمعنى العام بين الأحياء والأموات. مثل ماذا؟ تسديد القروض سواء كان حيا أو ميتا، تنفيذ الوصية، الاستغفار للأموات والتصدق لهم والدعاء، والتصدق عنهم والدعاء لهم. الخلاصة:
بحثنا في كتاب المقامات العلية الذي هو مختصر لكتاب معراج السعادة للشيخ أحمد محمد مهدي النراقي الإبن، وكتاب معراج السعادة تلخيص لكتاب جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي الإبن، كتاب جامع السعادة وتلخيص معراج السعادة وتلخيص التلخيص الذي هو المقامات العلية، يتحدث عن النفس وقواها الأربعة. فالمقامات أربعة: الآثار المترتبة على القوة العاقلة فقط، والآثار المترتبة على القوة الوهمية فقط، والآثار المترتبة على القوة الغضبية فقط، والآثار المترتبة على القوة الشهوية فقط. المقام الخامس: الآثار المترتبة على مجموعة من القوى، وهي ثلاث قوى: الواهمة والغضبية والشهوية إذا سيطرت عليها القوة العاقلة. هذه مقامات خمسة. شرعنا في المقام الأول وضعه، طبعا لا يوجد ترتيب بينها، محدث القمي صاحب مفاتيح الجنان جعل المقام الأول هو القوة الواهمة. ما هو الأثر الصحيح للقوة الواهمة والقوة العاملة؟ العدالة بالمعنى العام في مقابل العدالة بالمعنى الخاص. ما هي أقسام العدالة بالمعنى العام؟ ثلاثة. الأول: العدالة بين الخالق والمخلوق. الثاني: العدالة بين المخلوقين الأحياء. ثلاثة: العدالة بين المخلوقين الأحياء والأموات. اقرأ هذا المقدار. المقام الأول: في بيان ما يتعلق بالقوة الوهمية التي هي العدالة بالمعنى الأعام، أي الوسط في جميع الأمور، يعني حد الوسط وحد الاعتدال في جميع الأمور، يعني في جميع الأفعال والصفات. اعلم أن العدالة أفضل الفضائل. سؤال: لماذا هي أفضل الفضائل؟ لأنها منشأ جميع الفضائل وأشرف الكمالات. لماذا؟ لأنها منشأ جميع الكمالات. يعلل يقول: لأنها ملكة تحصل، هذا تعريف العدالة بالمعنى العام، لأنها ملكة تحصل في نفس الإنسان، فيصير الإنسان بسببها قادرا على تعديل جميع الصفات والأعمال. إذن الملكة سبب والمسبب تعديل الصفات والأفعال، وإذا تعدلت الصفات والأفعال النتيجة ستكون الصفات والأفعال حسنة. يقول: وتترتب عليها، يعني على العدالة بالمعنى الأعم، جميع الأخلاق الفاضلة، لأن العدالة بالمعنى الأعام علة وجميع الأخلاق الفاضلة معلول، وهي يعني العدالة بالمعنى الأعام على ثلاثة أقسام، يعني بلحاظ متعلقها. تتعلق بماذا؟ قسم الأول: العدالة بين العباد وخالقهم، وهي ما هو مقتضى العدالة بين المخلوق والخالق؟ اكتساب المعرفة، معرفة الله. مقتضى العدالة أن تتعرف على خالقك، وتحصيل المحبة، حب الله عز وجل. الرواية عن الإمام الصادق: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والسعي في تنفيذ أمر الله في طاعة الأنبياء، والانقياد لأحكام الشريعة، والامتثال لآداب الدين والعرف، يعني العرف الذي يرتضيه الشرع. الثاني العدالة بين الناس وهي أداء الحقوق ورد الأمانات والإنصاف في المعاملات وتعظيم كبار القوم واحترام الشيوخ ونصرة المظلومين ومساعدة الضعفاء ونحوها. الثالث العدالة بين الأحياء والأموات ذوي الحقوق. الرواية إن العبد ليكون بارا بأبويه في حياتهما فيكتب عاقا لهما بعد وفاتهما، ما يزورهم، ما يقرأ لهم الفاتحة، يصير عاق لهم. إذن لابد من تتابع وتواصل المعروف. تقول مثل أداء قروضهم، قروض ذوي الحقوق حيا أو ميتا. هذا أبوك أمه عليه قرض، أخوك تصعب في سداد قرض، وتنفيذ وصاياهم في حياتهم ومماتهم وذكرهم بالتصدق، تصدق عنهم، تذكر وتصدق عنهم. تقول هذه الليلة ليلة الجمعة أدعو له وأستغفر له وتصدق عنه، والاستغفار والدعاء وغيره عمل الخيرات، تعمل مشروع خيري، تطعم الطعام، تذبح الذبيحة وتهدي ثوابها لوالديك ومن له حق عليه. وهذه العدالة بالمعنى العام، هذه العدالة بالمعنى العام. ما المراد بالعدالة بالمعنى العام؟ ملكة تحصل في النفس فيصير الإنسان بسببها قادرا على تعديل جميع الصفات والأفعال، فتكون النتيجة الأخلاق الحسنة. لماذا سميت عدالة؟ لأنها تبعث على التعديل والاعتدال. لماذا سميت بالمعنى العام؟ لأنها تعم جميع الأفعال وجميع الصفات، بخلاف العدالة بالمعنى الأخاص، فإنها عدالة في مورد خاص، في مقابل الظلم في مورد خاص. لذلك قال والعدالة بالمعنى الأخاص التي هي مقابل الظلم بالمعنى الأخاص ستأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. قد هذا الأب يظلم ابنه، وهذا الأب يعدل مع ابنه. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المحدث القمي جعل المقام الأول للقوة الواهنة، وجعل المقام الثاني للقوة العاقلة، وجعل المقام الثالث للقوة غضبية، والمقام الرابع للقوة شهوية، ولم يذكر ملاك هذا الترتيب. ولعل السبب في ذلك هو الاختصار، لأن أثر القوة الواهمة واحد بسيط وهو العدالة، لا يحتاج إلى تطويل. ثم نتوسع قليلاً في آثار القوى العاقلة، ثم نتوسع أكثر في آثار القوى الغضبية، ثم نتوسع أكثر في آثار القوى الشهوية، لأن أكثر مفاسد الناس وأكثر ذنوب الناس من القوى الشهوية. تقول الرواية أردى بك أسفلاك، الباطن وما تحت الباطن وهو الفم. أكثر ذنوب الناس من القوة الشهوية، ثم القوة الغضبية، ثم القوة الواهمة. وأكثر نجاة الناس من سيطرة القوة العاقلة على القوة الواهمة. فإذا تحققت هذه العدالة، هذه العدالة أوجبت تعديل جميع الصفات. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثانية عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.